بركعتين خفيفتين. وفي حديث أبي هريرة الأمر بذلك، هذا دليل على استحبابه لينشط بهما لما بعدهما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالثابت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها نعتت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل بأنها طويلة، فقالت كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غيره، فذكرت الكمية والكيفية، وهي أعلم الناس بوتر رسول الله كما قال ابن عباس كما في صحيح مسلم، وهي بالتالي أعلم الناس بصفة ومقدار وكمية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، إذ كان هذا فعله في بيوت أزواجه والتي ضبطت واعتنت ورمقت ودققت، عائشة وغيرها من أزواجه، ولكن عرف عنها الرواية رضي الله تعالى عنها ما لم يعرف عن غيرها من سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم روى ابن عباس أن النبي كان يصلي 13 ركعة، ويظهر من ذلك التعارض، فحل مسلم التعارض بحديثها في الباب، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، فكان هذا الافتتاح ليتنشط صلى الله عليه وسلم بهما بالنسبة إلى ما بعدهما، ولذا قيدهما بالخفيفتين، قيدتها عائشة، قيدتهما أي الركعتين بالخفيفتين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهما لدفع شهوة النوم، وتكون الخفة أنسب لدفع ذاك التعاقب بالحركات فيدرأ النوم وعقدة النوم. هل هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. فجاء حديث أبي هريرة قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. من الأسرار التي دل النقل عليها أن من أسرار افتتاح قيام الليل بهاتين الركعتين الخفيفتين المبادرة والمسارعة بحل عقدة الشيطان، فقد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك، الله عز وجل قد نجاه من ذلك، فيحمل فعله على أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أمته، وأن الأمر الوارد في حديث أبي هريرة الذي قال عنه الشارح وهو قول الجماهير بل تكاد تجمع الكلمة عليه أن الافتتاح بالركعتين إنما هو على الاستحباب دون الفريضة، مع أن الحديث ورد بالأمر فليفتتح فعل المضارع المجزوم بحرف اللام، وهو صيغة من صيغ أفعال، صيغة من صيغ الأوامر التي تدل على الوجوب كما هو مقرر في علم الأصول. إلا أن التعليل الذي علله النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عند ابن خزيمة يدلل أو يدل على السر في المبادرة بهاتين الركعتين وأن تكونا خفيفتين. فثبت حديث أبي هريرة ثبتت زيادة عند ابن خزيمة فيها قوله صلى الله عليه وسلم فحلوا عقد الشيطان ولو بالركعتين ولو بالركعتين. فإذا هذا الأمر معلل، هذا الأمر معلل بأن الإنسان نام يعقد الشيطان على رأسه عقدا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن استيقظ قبل الفجر أن يبادر بحل هذه العقد ويبدأ بصلاة ركعتين خفيفتين، والظاهر أن العقد تبقى حتى يصلي الإنسان الفجر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فحل عقد الشيطان ولو بركعتين، أي المراد بهما الركعتان التي يفتتح بهما قيام الليل. هاتان الركعتان تدخل في القيام وهما بمثابة سنة الوضوء، وهما زائدتان على الإحدى عشر، وهما زائدتان على الإحدى عشر، فلا تعارض بين قولها بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على إحدى عشرة ركعة، وبين ذكرها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح بركعتين خفيفتين. فالأحاديث مختلفة غير مختلفة، ووضع مسلم بهذا الحديث في هذا المحل في هذا الوقت ثم ذكر حديث أبي هريرة على إثره فيه فوائد عظيمة، وهذا هو التصنيف والتعريف. فالتصنيف مجرد التبويب وذكر الأحاديث على منهجية مضطردة لا يعرفها إلا المتمعن المتأمل في الصحيح، هذا هو التأليف. بعض الناس يقول كيف يقال فلان ألف ولم يذكر إلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا عدم فهم وعدم دقة في الكلام. فمسلم رحمه الله أورد هذا لهذا المعنى، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم أن تنور السماوات والأرض، قال العلماء معناه منورهما أي خالق نورهما، وقال أبو عبيد معناه بنورك يهتدي أهل السماوات والأرض. قال الخطابي رحمه الله في تفسير اسمه سبحانه وتعالى النور معناه الذي بنوره يبصر ذو العمايا وبهدايته يرشد ذو الغوايا. قال ومنه الله نور السماوات والأرض أي منه نورهما. قال ويحتمل أن يكون معناه ذو النور، ولا يصح أن يكون النور صفة ذات الله تعالى، وإنما هو صفة فعل أي هو خالقه. وقال غيره معنى نور السماوات والأرض مدبر شمسها وقمرها ونجومها.
هنا أمران، الأول هذا الدعاء الذي فيه اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وعدك الحق، إلى آخر الحديث الذي رواه مسلم بسنده لابن عباس. متى يقال؟ في حديث ابن عباس قال طاووس، في رواية طاووس عن ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل. متى كان يقول ذلك؟ كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل. لكن هذا الدعاء الطويل ما هو محله؟ الصواب أننا نبحث عن تنصيص، وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه بسنده إلى قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد من الليل قال بعد اللهم لك الحمد. فإذا هذا الموطن هذا الدعاء إنما يقول بعد إنما يقال بعد تكبيرة الإحرام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بعد تكبيرة الإحرام. هذا موطن الحديث. حديث ابن عباس ليس فيه في صحيح مسلم إلا أنه كان يقول إذا قام من جوف الليل إلى الصلاة كان يقول، أي لم يرد في مسلم. لكن ما قبله وما بعده ويستأنس بذلك الأذكار المذكورة في الحديث الذي هو قبل وبعد جاء الذكر بعد التكبير، فإذا هذا دعاء الاستفتاح. ولذا بوب ابن خزيمة على هذا الحديث وغيره بقوله الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبر. الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبر. إذن ما هو هذا التحميد؟ هو دعاء الاستفتاح. ومن المقرر المعلوم عند المحققين من أهل العلم أن دعاء الاستفتاح ينوع بتنوع رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ولا يجمع في الصلاة الواحدة بين دعائين بين ذكرين، فإن جمعنا فيكون حالنا كحال من يقرأ بأكثر من قراءة في التعبد أو في الصلاة فيجمع ويخلط بين القراءات، وهذا أمر ليس بجائز وحكي على عدم جواز الإجماع إلا في مجالس التلقي والتعليم. في مجالس التلقي والتعليم هذا جائز، أما في مجالس التعبد والصلاة فلا يجوز الإمام أن يقرأ وأن يدمج القراءات بعضها ببعض في الركعة الواحدة. أما بالنسبة إلى معنى الله نور السماوات والأرض ففحوى ما سمعنا من كلام، وقد فات الشارك أقوالا فاتت الشارك أقوال فحوى ما سمعنا من كلام أن النور من فعله سبحانه وتعالى وليس من صفات ذاته وليس من أسمائه. والصواب أن النور من الأوصاف القائمة به سبحانه وتعالى. وحمل الآية المذكورة الله نور السماوات والأرض على أنها من أوصاف ذاته أولى وأحرى، وهو الصواب من أقوال العلماء. يقول ومنه الله نور السماوات والأرض أي منه نورهما، أي به سبحانه يهتدي من في السماوات ومن في الأرض. قال ويحتمل أن يكون معناه ذو النور، ثم قال ولا يصح أن يكون النور صفة ذات لله تعالى، وإنما هو صفة فعل أي هو خالقه، وقال غيره معنى نور السماوات والأرض أي مدبر شمسها وقمرها ونجومها. قيل أي هو المنزه عن كل عيب، فالعرب تقول فلان منور أي فلان منزه عن كل عيب. وقيل والعرب تقول فلان نور البلد أي فلان مزين البلد. الذي جنح إليه النووي في تأويله هذه الصفة من صفات الله جل في علاه هو مسبوق بكلام المازري في المعلم، ثم تبعه القاضي عياض في إكماله كعادته، إن أول الصفات فإنما ينقل كلام من سبقه. النووي في تأويلاته في شرحه على صحيح مسلم لم يخترع شيئا من كيسه ولم يذكر شيئا من ألفاظه، وإنما هذب واختصر كلام من سبقه، أعني المازري في المعلم والقاضي عياض في إكمال المعلم. وقد استقرأت ذلك استقراء كاملا، فوجدت أن جميع التأويلات التي في شرح النووي إنما هي مأخوذة من غيره، فالقول بأن النووي أشعري جلد قول ليس بدقيق ولا بصحيح وتعوزه الدقة، فهو لم يخترع وإنما هو ردد ولا غيره، وكان رحمه الله تعالى محققا في الفقه وفي بعض العلوم وليس هو كذلك في علم التوحيد، فنقل كلام الأشاعرة وراجع عليه، ولا سيما ممن كان شافعي المذهب. أقول حمل النور على أنه من أوصافه سبحانه وتعالى وأنه قائم به، وحمل الآية على هذا المعنى كما قلت هو من باب أولى وأحرى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: سمى الله سبحانه وتعالى نفسه نورا، وكتابه نورا، ودينه نورا، ونبيه صلى الله عليه وسلم نورا، واحتجب عن خلقه بالنور، وجعل دار أوليائه نورا يتلألأ. قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. قال: وقد فسر بكونه سبحانه منور السماوات والأرض وهادي أهل السماوات والأرض، فبنوره اهتدى أهل السماوات والأرض. قال: وهذا إنما هو فعله سبحانه وتعالى. الإمام النووي حصر المعنى على فعله دون المعنى القائم بذاته.
أخواني باسم باي سيلفر 13534 على 39 وتويوتا دبل كابين 32568 على 38 كلاهما مقفلان على سيارتين.
قال رحمه الله: وهذا إنما هو فعله، وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به سبحانه وتعالى، ومنه اشتق له سبحانه اسم النور الذي هو أحد أسمائه الحسنى، والنور يضاف إليه سبحانه وتعالى على وجهين: الأول إضافة موصوف إلى صفته، والثاني إضافة مفعول إلى فاعله. فالأول إضافة الصفة إلى الموصوف، منه قوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره سبحانه، إذ جاء ليفصل القضاء بين العباد. ومنه قوله سبحانه في الدعاء: أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني لا إله إلا أنت، أعوذ بنور وجهك الكريم. وفي معجم الطبراني وفي كتب وفي كتاب السنة له، وفي الرد على البشر المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي عن ابن مسعود قال: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه. وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أقرب إلى تفسير الآية من قول من فسرها بأنه هادي أهل السماوات والأرض. وأما من فسرها بأنه سبحانه منور السماوات والأرض فلا تنافي بين قوله وبين قول ابن مسعود، والحق أنه سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض بهذه الاعتبارات كلها. فإذا صفة النور هي اسم من أسمائه الحسنى، وصفة النور هي قائمة به سبحانه وتعالى وليست محصورة في أفعاله كما قال الإمام النووي. ويعجبني غاية كلام الشيخ السعدي في تفسيره في تفسير قول الله سبحانه: الله نور السماوات والأرض، فقال: الله نور السماوات والأرض الحس والمعنى، وذلك أنه سبحانه بذاته نور وحجابه نور، الذي لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر والنور، وبه استنارت الجنة. وكذلك الله نور السماوات والأرض النور المعنوي، فكله يرجع إليه، فكتابه نور وشرعه نور والإيمان به نور والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور. فالله نور السماوات والأرض، فهذا النور قائم بفعله وليس محصورا فيه، وإنما هو أيضا قائم بذاته، فاسمه النور وحجابه النور. ولذا لما سأل أبو ذر كما مر بنا في كتاب الإيمان، لما سأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت الله؟ أي في المعراج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه. فالصحابة منهم من أثبت الرؤية ومنهم من نفاها، فالذي أثبت على معنى، والذي نفاها على معنى، فلم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعتقد، كما يقول من يهون في أمر العقيدة. يقول: الصحابة اختلفوا في مسائل في العقيدة. هم لم يختلفوا، هم مؤتلفون غير مختلفين، وإنما اختلفوا في التعبير. الخلاف الذي بينهم خلاف لفظي، من أثبت شيئا قوله يحمل على معنى، ومن نفى، من أثبت الرؤية فأثبت رؤية النور، ومن نفاها نفى رؤية ذات الله سبحانه. فإذا لله نور، والنور يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، وليس النور محصورا ولا مقصورا في فعله كما قال النووي، وإنما هو صفة فعل أي هو خالقه. وقال قبلها: ولا يصح أن يكون النور صفة ذات الله تعالى. الأمر ليس كذلك كما سبق من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم اجتماع الجيوش الإسلامية، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: أنت قيام السماوات والأرض، وفي الرواية الثانية: قيم. قال العلماء: من صفاته القيام والقيم كما صرح به هذا الحديث، والقيوم بنص القرآن، وقائم، ومنه قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قال الهروي: ويقال قوام. قال ابن عباس: القيوم الذي لا يزول. وقال غيره: هو القائم على كل شيء، ومعناه مدبر أمر خلقه وهما سائغان في تفسير الآية والحديث.
أنت قيام السماوات والأرض كقراءة عمر وابن مسعود الله لا إله إلا هو الحي القيام، فكان يقرآن الحي القيام عمر وابن مسعود في آية الكرسي، والقيوم مذكورة مع الحي في ثلاثة مواطن من القرآن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في سنن أبي داود اسم الله الأعظم في سورة البقرة وآل عمران وطه، وهو الذي إذا من سأل الله بهما أجابه ومن دعاه أعطاه. والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم آية الكرسي في البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأوائل آية آل عمران ألف لام ميم الله الذي لا إله إلا هو، وفي سورة طه قوله سبحانه وتعالى وعنت الوجوه الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. في هذه الآيات الثلاثة فيها ذكر لاسمي الله تعالى الحي القيوم، والقيوم يقال فيه قيوم وقيام كما قلنا، وهذا الاسم معناه الدائم القيام الذي هو سبحانه وتعالى يعمل على تدبير خلقه، فهو سبحانه قائم بنفسه ليس بحاجة إلى أحد من خلقه، وغيره من خلقه قائم به، حياته مستمدة منه، فالله سبحانه لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، وأما غيره فحياته ليست من ذاته وإنما حياته من الله عز وجل فسبقها عدم ويلحقها فناء. ولذا الله لأنه حي حياة قائمة بذاته قيوم بنفسه وقيوم على غيره من خلقه، فكل الخلق محتاج إليه، كان هو سبحانه الصمد. أثر هذان الاسمان أثر هذين الاسمين هو الله الصمد. ما معنى الصمد؟ الصمد الذي لا جوف له. ما معنى الذي لا جوف له؟ الصمد الذي لا يأكل. ما معنى الصمد الذي لا يأكل؟ الصمد الذي لا يحتاج إلى غيره بخلاف البشر، فالبشر يحتاج إلى الطعام والشراب والهواء، يحتاج إلى غيره. ولذا الأقوال السلف في الصمد أقوال متكاملة، أقوال في الخلاف الذي هو الأصل في أقوال السلف في التفسير، الأصل في أقوال السلف في التفسير أنها من خلاف التنوع، ولذا قالوا في تفسير الصمد الذي تصمد إليه الأشياء، فالخلق كلهم يصمدون حاجتهم إلى ربهم ويحتاجون إلى ربهم بكل شيء. أما الله جل في علاه فمن قال إنه يحتاج إلى زوجة أو إلى ولد فقد كفر، من قال إنه يحتاج إلى زوجة أو إلى ولد فقد كفر، لأن هذا يتضمن النقص والحاجة والشهوة والطعام والفناء، فالذي يحتاج الولد الذي يموت، فالولد يحفظ الاسم الرسم بخلاف الرب جل في علاه. فالله الذي قد استوى على عرشه، عرشه بحاجة إليه وهو سبحانه ليس بحاجة إلى العرش ولا إلى غيره من سائر مخلوقاته سبحانه وتعالى، فالله حي الله عز وجل قيوم. ولذا هذا الاسم أنت قيوم السماوات والأرض يتضمن معنى الافتقار إلى الله. الإنسان لما يقوم ليل ويقول ويناجي ربه ويقول لله عز وجل في مناجاته أنت قيوم السماوات والأرض، أنت الغني وأنا الفقير، أنت الذي استغنيت عن خلقك وكل الخلق بحاجة إليك، فأنا يا رب محتاج إليك، فحياتي بيدك وعزي ورزقي ورفعتي وصحتي وحفظي وحفظ مالي وحفظ ولدي، إنما هو منك، فأنا محتاج إليك وأنت غني عني. هذا معنى أن يقول العبد لربه أن يناجيه فيقول قيوم السماوات والأرض، فالله هو الحافظ، ويتضمن أيضا احفظني يا الله، يا من لا يعجز عن إرادتك وعن قوتك شيء، احفظني بحفظك، اجعلني يا ربنا اجعلني محفوظا بحفظك. فهذا يتضمن معنى قول العبد في مناجاته لربه في قيام الليل أنت قيوم السماوات والأرض. نعم، والسماوات والأرض قال ومن فيهن، فغلب العقلاء بقوله من ولم يقل ما، فالعالم العلوي والعالم السفلي السماوات والأرض ومن فيهن من المخلوقات، الله هو القائم عليهم وهو قيوم عليهم وهو الذي يدبر أمرهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، قال العلماء للرب ثلاث معان في اللغة: السيد المطاع والمصلح والمالك.
كلمة والمصلح والمالك سقطت من بعض الطبعات، فمن كانت في طبعته ساقطة فليثبتها. للرب يقول ثلاث معاني في اللغة: السيد المطاع والمصلح والمالك. سيأتينا بعد قليل كلام للنووي نقله عن الماوردي فيه أن معنى الرب أن للرب أربع معاني، والكلام الثاني أدق من هذا الكلام. نسمع.
قال رحمه الله قال بعضهم إذا كان بمعنى السيد المطاع فشرط المربوب أن يكون ممن يعقل.
إذن أيضا هنالك سقط، ففي الطبع التي بين يدي وهي طبع القرطبة هكذا قال العلماء للرب ثلاث معان في اللغة: السيد المطاع فشرط المربوب أن يكون ممن يعقل، فهذا سقط جملة، فيه سقط والمصلح والمالك. قال بعضهم إذا كان السيد الآن فشرط المربوب إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال العلماء للرب ثلاث معان في اللغة: السيد المطاع والمصلح والمالك. قال بعضهم إذا كان بمعنى السيد المطاع فشرط المربوب أن يكون ممن يعقل، وإليه أشار الخطابي بقوله لا يصح أن يقال سيد الجبال والشجر. قال القاضي عياض هذا الشرط فاسد، بل الجميع مطيع له سبحانه وتعالى. قال الله تعالى قالتا أتينا طائعين.
إذن القول بأن الرب معناه السيد المطاع، وأن الرب أي الله في صفته الرب سبحانه وتعالى لا يضاف إلى غير العاقل لأنه لا يطيع، هذا قول الخطابي، رده عليه القاضي عياض في إكمال المعلم، وهذا الرد صحيح وعليه الدليل، وهو قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قالتا أتينا طائعين، فالسماوات والأرض وهن غير عاقلات قال الله عنهن قالتا أتينا طائعين، فجاءتا طائعتين السماوات والأرض، فالله جل في علاه هو السيد المطاع، الله جل في علاه هو السيد المطاع وهو المصلح وهو المالك. الرب إن أطلق ولا سيما إن عرف وحلي بالألف واللام التي هي للجنس فلا يراد به إلا الله جل في علاه، وإذا أضيف إلى غيره فيقال رب البيت ورب الدار ورب السيارة، فهذا يصلح أن يطلق على غير الله، أما إذا أطلق فلا يكون المراد إلا الله. كما قال الله سبحانه وتعالى: بلدة طيبة ورب غفور. ورب غفور، فإذا أطلق فلا يكون المراد بالرب إلا الله جل في علاه. معنى الرب السيد، ومعنى الرب المالك، ومعنى الرب المنعم، ومعنى الرب المدبر. فالمرأة تسمى ربة بيت لأنها تدبر البيت، الربانيون والأحبار لأنهم كانوا هم القائمين في تدبير شؤون أهل ديانتهم، فسموا بالربانيون. الرب هو مدبر، الرب والمدبر، وهو المربي، وهو المالك، وهو السيد. هذه المعاني الأربعة هي المشهورة للرب. والسيد، تقييد السيد بكونه مطاعا، هذا ليس التقييد، هذا التقييد ليس بصحيح، وإن قال به الخطابي رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: أنت الحق. قال العلماء: الحق في أسمائه سبحانه وتعالى معناه متحقق وجوده، وكل شيء صح وجوده وتحقق فهو حق، ومنه الحاقة أي الكائنة حقا بغير شك.
إذن الله عز وجل هو الحق، أي الثابت الذي لا شك فيه، لا يقال الله موجود، موجود على وزن مفعول، ومفعول مطبوع، والموجود يحتاج إلى موجد. وفي حديث الترمذي الذي فيه سرد الأسماء الحسنى لله: الله الواجد وليس الموجود. فبدل من أن تقول يا عبد الله الله موجود، قل الكلمة الشرعية التي كان يناجي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، فكان يقول: أنت الحق. فالله الحق، الله الحق، ذلك بأن الله هو الحق. فالله عز وجل سبحانه وتعالى هو الحق الذي لا شك فيه، فهو سبحانه وتعالى لا يسوغ إنكاره فطرة وعقلا وشرعا. فيجتمع العقل الصحيح والفطرة السليمة، وهذا المقرر في الشرع أن الله جل في علاه لا يستصيغ عاقل إنكاره البتة. فهنالك دلائل على أن الله حق، أقواها وأبرزها الفطرة. لذا إذا قيل لك يا عبد الله كيف عرفت الله، ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ عرفت الله بفطرتي. لا تقول عرفت الله بعقلي، لا يمكن أن يكون الله تحت سيطرة العقل. ولذا تذكر كتب التراجم في ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه ناظر دهريا ملحدا فطالب بالدليل، فقال الإمام أبو حنيفة: أركبت البحر؟ قال: نعم. قال: ألعبت بك الأمواج؟ قال: نعم. قال: أستشعرت بقوة تقدر على أن تنقذك مما أنت فيه؟ قال: نعم. قال: هذه القوة هي الله. إذن على ما استدل الإمام أبو حنيفة على هذا الملحد؟ بأي دليل؟ بالفطرة التي تموت في وقت الرخاء عند بعض الناس، ولكن في وقت الشدة حتى عند الكافر، فهذه الفطرة تعود وينتفض الغبار وتنتفض الغفلة وتبتعد الغفلة عنها. ولذا لما أراد بعض الملحدين أن يكون الله جل في علاه تحت عقله، وأن يكون العقل مسيطرا على ربنا عز وجل، وأن يدركه وأن يعرفه معرفة إدراك، فانقطع أبو حنيفة وكان يناظره، فحفر حفرة بجانب دجلة وأخذ بيده الماء ينقلها في الحفرة. فقال له الملحد: انقطعت، يعني أنا طالبتك بالدليل أن أعرف كنها الله وحقيقة الله وأن أدرك الله انقطعت فأراك تعبث ماذا تفعل؟ فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله أريد أن أنقل دجلة في هذه الحفرة. فقال له أنت مجنون، كيف تتسع هذه الحفرة لنهر دجلة؟ قال أنت المجنون، كيف يتسع عقلك لربك؟ كيف يتسع عقلك لربك؟ فضرب له مثالا محسوسا ليبين له فساد أصوله. ولذا الله يرى يوم القيامة، أسأل الله أن ينعم علينا برؤيته، لكن الله عز وجل مع رؤيته فهو لا يدرك، وليس في هذا تعارض كما زعم المعتزلة. والنبي رفع هذا الإشكال فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، لا تشكون في رؤيته، فنحن نرى القمر ولا ندركه، نحن القمر إن رأيناه. فالنبي أثبت أننا نرى القمر ولكن مع رؤيتنا له فإننا لا ندركه. فكذلك كان تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم برؤيتنا للقمر فيه يتضمن معنى عدم الإدراك، فالتشبيه برؤية القمر هو التوفيق بين قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكذلك بين قول الله عز وجل لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. فربنا جل في علاه هو حق لا يجوز ولا يستساغ بل يتقزز. صاحب الفطرة السليمة إن سمع أن رجلا ينكر الله يتقزز من ذلك، تشمئز نفسه، يرى أوساخ ومزابل التي لا وسخ بعدها مزابل العقول وأوساخ العقول. فكما أن للأبدان فضلات وأوساخ، فهنالك للأفكار وللأذهان أوساخ وقدرات، وأشد هذا الوسخ والعياذ بالله تعالى الإلحاد في ذات الله. ثم الذي يليه الإلحاد في أسماء الله، ثم الذي يليه الإلحاد في صفات الله. أن تلحد في صفات الله وأن لا يتسع قلبك وعقلك لما ورد في كتاب ربك وفي حديث نبيك صلى الله عليه وسلم عن أسماء الله سبحانه وعن الصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، أي كله متحقق لا شك فيه. وقيل معناه خبرك حق وصدق، وقيل أنت صاحب الحق، وقيل محق الحق، وقيل الإله الحق دون ما يقوله الملحدون، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.
أسمع، فالله عز وجل حق، أطلق اسم الحق على هذه الأمور بمعنى أنها لا بد أن تكون ويجب تصديقها، وتكرير الحق إنما جاء للتأكيد والتفخيم والتعظيم والتعظيم له. فقوله ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. الجنة حق أي نعيمها، والنار حق جحيمها وعذابها. وهذا يتضمن معنى أن الجنة والنار كلاهما مخلوقة على مذهب أهل السنة. الجنة موجودة حق، والنار حق، النار مخلوقة. الجنة الآن موجودة، وكلما تقول سبحان الله تغرس لك فيها شجرة، والله يقول عن الجنة أعدت للمتقين، معدودة جاهزة، والنار موجودة. فهذا المعنى يستلزم صحة معتقد أهل السنة خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن النار موجودة مخلوقة وإن الجنة كذلك موجودة مخلوقة. قوله أي كله متحقق لا شك فيه، وقيل معناها خبرك حق وصدق، هذا ولك هو موجود والخبر عنه حق وصدق. الخبر حق لأنه وافق الخبر الخبر، وافق الخبر الخبر، فليس فيه كذب وليس فيه خطأ. والمراد بوعدك حق ولقاؤك حق أن وعده سبحانه وتعالى هو المختص بالإنجاز، فالناس يعدون ولا يفعلون، وقد يعد ويريد الوفاء فيعجز، وقد يعد ولا يريد الإنجاز. أما الله فلا يعجزه شيء، فوعده حق أي حق منجز لا بد أن يكون. وقول ذلك بأن الله هو الحق ثم قال بعدها وأن ما يدعونه وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، أي هو خاص به سبحانه وتعالى، فهو حق بالنسبة إلى ما يدعى من الآلهة فهي باطل سبقها عدم ويلحقها فناء وحياتها ليست فيها، فهي باطل من هذه الحيثية. نسمع.
قال رحمه الله تعالى وقيل في قوله ووعدك الحق أي صدق، ومعنى لقاؤك حق أي البعث، وقيل الموت، وهذا القول باطل في هذا الموضع، وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به، والصواب البعث، فهو الذي يقتضيه سياق الكلام وما بعده، وهو الذي يرد به على الملحد لا بالموت.
قوله وعدك حق بعدها في الحديث نفسه ولقاؤك حق، فاللقاء هو البعث والنشور، اللقاء هو البعث والنشور، وهذا من المتضمنات، والجنة حق والنار حق والساعة حق، فالساعة حق أي يوم القيامة. والمراد بأن الساعة حق أي ما فيها من ميزان وصراط وحوض وحساب، فهذه أشياء لا بد من تصديقها، وإن كانت في دائرة الغيب عندنا، إلا أنه لا بد أن يكون هنالك لقاء مع الله عز وجل، وأن نبعث من قبورنا وأن نرى هذه الأشياء وأن نحسها وأن نميزها بعد أن يخلق الله عز وجل فينا الاستعداد لذلك. أما الواجب على العبد في هذه الدنيا أن يصدق بها، ولذا الإنسان ما لم يغرغر وما لم يرى الملائكة وما لم يصبح عالم الغيب عنده عالم شهادة، فحينئذ لا تقبل توبته، وما قبل ذلك يقبل توبته وإن حكم عليه بالإعدام، وإن أحاطت به مخايل الموت من كل مكان، فما لم يعاين وما لم يرى اليوم الآخر بدءا بالملائكة التي تقبض الروح، فحينئذ قد استجاب هذا العبد للإيمان بالغيب، ولأن هذه الأشياء المذكورة هي حق. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ووعدك الحق غير لقاؤك الحق، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم ووعدك الحق أي الذي لا خلف فيه أصلا، وهذا يتضمن أنه مختص بالإنجاز. وأما لقاؤك حق فهو الذي يتضمن الإقرار بالبعث بعد الموت. أما الموت حق فهذا أمر ملموس محسوس، حتى الملحد لا ينكر أن الناس يموتون، لأن الموت يقع كل يوم ويراه الناس، لكن المعنى الذي هو ما بعد الموت، من أن الموت في عقيدة أهل السنة ليس هو بفناء، وإنما هو انتقال من دار إلى دار. والعلماء يقولون الإنسان يعيش في أربعة دور، وهو جنين، ثم هذه الحياة دنيا، ثم دار البرزخ، ثم إما إلى جنة وإما إلى نار. ويقولون الفرق بين حياة البرزخ والحياة الدنيا كالفرق بين الحياة الدنيا وحياة الجنين في رحم أمه، والموت إنما هو تخليص للروح من حبسها في هذا الجسد، فإن خرجت منه فلها حياة فسيحة واسعة، ولها مقدرة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهذه الأرواح تعيش في أماكن مختلفة معذبة أو منعمة على حسب أعمالها، وكما ثبت في صحيح الإمام البخاري في الرؤية التي رآها صلى الله عليه وسلم أنه رأى آكلي الربا أرواحهم تسبح في نهر من دم، وعلى الشاطئ رجل قد جمع مجموعة من الحجارة، وكلما أراد هذا المرابي أرادت روحه أن تخرج من هذا النهر من الدم ألقمها حجرا فغرفاها فأعادها إلى أن تسبح في النهر، وتبقى على هذا الحال تعذب والعياذ بالله تعالى في هذا النهر من الدم. هذا حال مرابين، فكل ينعم أو يعذب في هذه الدنيا الحياة الثانية التي تتضمن قوله سبحانه وتعالى، قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه ووعدك حق، فوعده حق ولقاؤه حق. ما وعد به ربنا تعالى في البرزخ، وما بعد به في النار، وما وعد به في الجنة في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو حق منجد لا بد أن يوقع، لا بد أن يقع، ولا يجوز للعقل إلا أن يرضخ له وإلا أن يسلم به، ولا يجوز له أن يقدم على ولا يجوز له أن يقدم بين يدي الله ورسوله. هذا وعدك الحق، وهذا هو الوعد. ثم بعد الوعد قال ولقاؤك حق. نكتفي بهذا القدر ونبدأ إن شاء الله في درس قادم بشرح اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت إلى آخر الحديث، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجيب على بعض الأسئلة على الميسور منها. يقول أحد الإخوة هل هناك اختلاف بين أهل السنة في العقيدة؟ بارك الله فيكم. لا يوجد اختلاف في أصول المعتقد ولا في أصول الأبواب عند أهل السنة، ولا سيما في باب الصفات، وقد أمهل شيخ الإسلام خصومه فترة طويلة وعقد له أكثر من مجلس، وجلس فيه كبراء العلماء في عصره وبحثوا ونظروا وأمهلهم سنوات طويلة، ولما احتجوا له وقالوا وجدنا بين الصحابة خلاف، فذكر لهم مباشرة أنهم فهموا الآية فتم وجه الله على غير مراد السلف، وفصل في ذلك وقال لا يوجد بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف البتة، وكل ما يخيل للمتأخرين من أنه تأويل بمعنى صرف لفظ عن ظاهره واعتقاد أن ظاهره كفر إنما هو قائم على جهل باللغة العربية، وهذا هو التفسير أو التأويل المعروف عند السلف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة في صحيح مسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. فهذا التأويل السلفي بالمعنى الأول الذي هو تفسير محض، فهذا هو التأويل الصحيح. ولذا سمى الإمام ابن جرير كتابه وتفسيره الجامع لتأويل القرآن، ومعنى التأويل التفسير. أما اعتقاد أن ظاهر الآيات كفر وأنه لا بد من أن تصرف عن ظاهرها إلى معاني بعيدة، فهذا هو الذي ينزه عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجيب على سؤال ثاني، كان الإمام أحمد وغير واحد يقولون، أحد الإخوة يقول أن السلامة في التفويض، نقول نعم تفويض الكيف وليس في تفويض المعنى، ونحن كما ننكر التأويل الغير مستساغ والتأويل الذي عند المتأخرين الذي يقتضي أنهم ما أولوا حتى اعتقدوا أن ظواهر النصوص كفر، فهنالك مذهب أردأ من هذا المذهب وهو تفويض المعاني، فهم يزعمون أن جبريل ألقى على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظا لم يفهمها رسول الله وإنما أداها بحروفها وهو لا يعرف معانيها، وهكذا تلقاها الصحابة وأخذها التابعون عن الصحابة وهم يرددون ألفاظها ولا يعرفون معانيها، وهذا يجل عنه العقلاء فضلا عن الفضلاء والكبراء ولا سيما من الجيل الأول الأنوار رضي الله تعالى عنهم. فكل عاقل إن سمع صفتين لله كصفة اليد وصفة العين أو إن سمع اسمين لله فإنه بالضرورة يقوم في قلبه معنيان متغايران وهما ليس بمعنى واحد، ولا يمكن للعاقل أن يقول أن الصوت الذي يصدر دون معنى يساوي الأصوات التي فيها ذكر للصفات، فإننا لا نعرف معناها، والواجب علينا أن نردد حروفها دون أن نفهم معانيها. فهنالك حاجب رقيق دقيق بين معتقد السلف في التفويض ومعتقد الخلف، فمعتقد السلف في التفويض أنهم يثبتون المعاني وإنهم يفوضون الكيفية، كما قيل لإسحاق بن راهوي هل ينزل الله عز وجل في الثلث الأخير؟ قال نعم، فأثبت النزول. فلما طلب منه أن يبين كيف النزول فقيل له كيف ينزل، ففوض النزول فقال قل لي كيف الله أقول لك كيف ينزل. فالصفات فرع عن الذات، فإننا لا نعرف ذات الله، ولذا نحن نؤمن وتتسع قلوبنا وعقولنا للمعاني وليست فقط للألفاظ الثابتة في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نشبهها بصفات الخلق، فإن الصفة الواحدة في حق الخلق إن أضيفت إلى ذاتين متغايرتين فإن الصفات تختلف باختلاف الذوات. فإنك إذا قلت رأس إبرة ورأس جبل ورأس حمار فإن هذه الصفات تتفاوت بتفاوت الذوات التي أضيفت إليها. فهنالك فلا يمكن إن أثبتنا لله صفة أن نقول إن هذه الصفة تشبه صفة المخلوق، بمجرد التشابه بالصفات مع اختلاف الذوات فإن الصفات تختلف باختلاف الذوات، والواجب علينا أن نعرف معناها وأن نكل حقيقتها إلى ربنا عز وجل. فهذا هو أسعد الأقوال، وهذا القول الوسط بين من غال في التشبيه أو من مال للتشبيه أو من مال للتعطيل المتضمن للتأويل. والله تعالى هل يجوز أن نجمع في صلاة واحدة بين صيغتين من صيغ الاستفتاح؟ قولان لأهل العلم، النووي في أواخر الأذكار جوز، عالج هذا القول الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في فصل مستقل، ومنع ذلك من سبعة وجوه، ومن بين هذه الوجوه السبعة القراءات. فبعض الأسئلة جاءتني، أحد الإخوة يقول هل يجوز أن نقيس القرآن على الأذكار؟ القياس من هذه الحيثية بإلغاء الفارق، ليس هو قياس، إلغاء الفارق، كما أنك لا يجوز لك أن تعبد ربك عز وجل بدمج القراءات، لأن النبي ما قرأ لا بهذه ولا بهذه إذا دمجت. فكذلك لو أنك دمجت بين أدعية الاستفتاح فالنبي ما قرأ بهذا ولا بهذا، والجامع بينهما أن هذا تعبد وهذا تعبد. لكن في مجلس علم مثل هذا المجلس نقول كان النبي يقول في دعاء الاستفتاح فنذكر قوله، وكان يقول ونذكر ذكرا ثانيا، وكان يقول نذكر ذكرا ثالثا. هذا كحال أستاذ القراءات الذي يعلم الطلبة أن هذه الآية فيها قرأ كذا، قرأ فلان كذا، وقرأ فلان بحرف كذا، وقرأ فلان بحرف كذا، فيجمع للتعليم كما يجمع بين الأذكار. فهذا ليس قياسا وإنما هذا إلغاء فارق كما يقولون. وابن القيم أشبع المسألة بحثا وذكر ستة أو سبعة أدلة، ولعلنا في مجلس سابق من بعيد من سنوات طويلة ذكرنا هذه الوجوه السبعة في هذا الدرس، والله الموفق. مجموعة أسئلة من أخواتنا النساء، وهن يطلبن أن يكون لهن نصيب من الإجابة على الأسئلة، إن ميزت أجبت وإن لم تميز فالأمر عندي لا أحسن ذلك. أسأل الله أن يعلم نساءنا وبناتنا ونساء المسلمين دينهن، فما أحوج النساء للعلم الشرعي. أخ أخت تقول هل يوجد أثر أن الدعاء مستجاب يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر إلى العصر؟ صح ذلك من حديث جابر، صححه شيخنا في غير كتاب من كتبه، أخرج ذلك الطيالسي في المسند وأحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد وأبو نعيم في الحلية وغيرهم من حديث جابر قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء، دعا يوم الاثنين في مسجد الفتح ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجاب الله له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر. قال جابر على إثر الحديث فما نزل بي من أمر خطير إلا ودعوت الله تعالى يوم الأربعاء بين الظهر والعصر إلا واستجاب الله لي إلا واستجاب الله لي. فكما أن الله وضع خصيصة وميزة ومزية لليل في الثلث الأخير فهنالك خصيصة كذلك في النهار ويوم الأربعاء بين الظهر والعصر الدعاء مستجاب بهذا النص. وقد نص على ذلك القرطبي في تفسيره ونص على ذلك ابن بشتوال في كتابه المستجيبين لله وغير واحد أيضا. هل يوجد أثر على تبديل موقع الصلاة بعد الفريضة؟ يوجد أمر في صلاة الجمعة من حديث معاوية أنه نهينا عن أن نصل النافلة بالفريضة، قال إلا أن يتحول أحدكم أو يتكلم. ومعنى أن يتحول إيش يعني؟ يتحول من مكانه إلى مكان آخر. وربنا يقول عن الكافرين في سورة الدخان فما بكت عليهم السماء ولا الأرض، قال ابن عباس المؤمن إن مات فيبكي تبكي عليه السماوات والأرض، أما السماوات فمحل صعود عمله الصالح وأما الأرض فمكان سجوده. الدعوة إلى صلاة حاجة في جماعة بعد صلاة العشاء نصرة لإخواننا في سوريا، هذا التداعي لمثل هذه الصلاة بدعة عند أهل السنة، نص على ذلك جمع وبينت ذلك في كتاب التداعي لفعل الطاعات ومنهم الإمام أحمد. وإخواننا بحاجة إلى دعائنا فندعو الله عز وجل لهم في السر وليس بحاجة لمثل هذا التداعي. القنوت باللغة غير العربية هل يجوز؟ أما الدعاء غير العربية جائز، وأما في الصلاة في القنوت والدعاء في السجود فلا يكون إلا في العربية. وكان الإمام أحمد يقول رحمه الله إذا رأيت الأعجمية قد أقبل على تعلم العربية فاعلم أن دينه جيد. وقد ألف الطوفي كتابا بديعا أحب لإخواني الذين يدرسون الأعاجم وإخواني غير العرب يقرؤونه، سماه الصعقة الغضبية في تعظيم العربية، مجلدة كبيرة. فالعربية ينبغي أن تعظم، والعربية التي نحبها اللسان العربي والأخلاق العربية التي كانت عند العرب ومدحها شرع إبان التنزيل. فمدح العرب ليس مدح عرق وليس شعوبية، وإنما هو مدح لسان ومدح أخلاق. هل يجوز أن يقال الله يمسيكم بأنوار النبي؟ هذا أثر لمعتقد الأشاعرة يعتقدون أن حياة النبي في قبره كحياته قبل وفاته، فهو يتنقل وجل المخالفات في توحيد الألوهية إنما هي ثمرة لهذا المعتقد الفاسد. ولذا لما يقول الله يمسيك بأنوار النبي يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف. لذا أنس في الأدب المفرد يقول لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة والنبي حي فيها، كانت المدينة منورة، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة. لذا الأدق والأحسن أن نقول عن المدينة النبوية، نقول عن المدينة النبوية ولا نقول عنها المدينة المنورة. المدينة المنورة فيها إشارة لمعتقد الأشاعرة، المدينة المنورة فيها إشارة لمعتقد الأشاعرة من أن النبي حي وأن له نورا وأنه يتنقل في هذا النور، وأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره كحياته قبل قبره. ولهذا المعتقد أثار خطيرة جدا، ولسيما لما عداها الأشاعرة إلى الشهداء ثم إلى الأولياء ثم إلى مشايخ الطرق، ثم أصبحوا يعتقدون أن شيخ الطريقة بعد وفاته هو حي عند الله وله قدرة في حياة البرزخ ينقض بها الخلق وينفع بها الخلق إلى آخر ما يمكن أن يقال في هذا المال. إذا أنتم تعلمون لماذا تسمى مجالس الذكر عند الصوفية حضرة؟ ليش يسمونها حضرة؟ يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر ويكون حاضرا فيها. غالب مجالس الذكر خصوصا إذا كانت في أجلسة محصورة معدودة يكون هناك مجلس أو مجلسان فارغان. قال لما؟ قال في أحدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المجلس الثاني شيخ الطريقة. فشيخ الطريقة يكون حاضرا والنبي صلى الله عليه وسلم يكون حاضرا. حدثني من تاب وكتبت هذا في بعض كتبي وسميته حدثني من تاب قال كنت أقسم بالله أيمانا مغلظة أني رأيت النبي وشيخ الطريقة في هذه الكراسي الفارغة. قال ولكني والله كنت كاذبا. هو يقول والله أني لما كنت في الطريقة كنت كاذبا، كنت يعني شدة ما يكررون هذا فأنا كنت أقول لهم رأيت بعيني وأنا كاذب. وبلا شك هذا عقيدة كاذبة، ومن رأى فإنما رأى شيطانا ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام في هذا يطول وأكتفي بهذا المقدار وأجيب على بعض الميسور من الدروس من الأسئلة في درس غد بعد الفجر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.